في كان السلام بالأدلة المحتملة عن استحباب واستقبال القبلة في الأذان والإقامة. نعم ذكرنا كثيرا من طائفة من الروايات تدلنا على أن الارتكاز المتشرعي حتى عند العلم السلام الله عليهم هو أفضلية الإقامة عن الأذان، فهذه مقدمة. المقدمة الأخرى ماذا؟ أنه كل مثلا بعض الوجوه السابقة كل عمل غير المجالس المستقبلة به القبلة أو أن العمل يكون أفضل مع استقبال القبلة، حينئذ يكون المطلب بأحد تقريبين، فإما أن نثبته للأذان أولا أي استحباب استقبال القبلة ونعممه إلى الإقامة من باب الأولوية لأنها أهم متشرعيا، وإما أن نثبته أولا للإقامة ثم من باب التجريد عن الخصوصية نعممه بالأذان. طبعا هذا التقريب الثاني قابل للخدشة لأن التجديد على الخصوصية إنما يكون مع عدم احتمال الفرق ومع وجود هذه الطائفة من الروايات التي تنص على أهمية الإقامة يكون احتمال الفرق قائما فالتجديد يكون بغير محدد. على أن هذا الوجه سوف يعتمد على مقدمة ذكرت في وجه آخر ولا يكون وجها مستقلا من قبيل هذا الذي ذكرنا عنه، يعتمد على مثل هذه الرواية أنه خير المجالس نستقبل به القبلة وهو وجه في نفسه ذكرناه كوجه مستقل. المهم على أن هذا الوجه لا يكون مستقلا بذاك الملام. يبقى الاستدلال المعاكس وهو الاستدلال مثلا على عدم استقبال القبلة، هذه الأدلة أوصلتنا بعضها على أقل بصفتها خبرة أخبار من ثلاثة أحزاب إلى استقبال القبلة ما يخالف بالأذان والإقامة، ولكنه في خصوص الأذان المطلب يختلف، وذلك لأنه في الأذان الإعلامي لا بد من إعلام كل الجهات أو كل الأطراف، وهذا يقتضي عدم استقبال القبلة، يلازم بالضرورة لا أقل بالضرورة العرفية عدم استقبال القبلة. فإن كان هناك استحباب واستقبال فهو خاص بالأذان الذي ليس إعلاميا بهذا المعنى، بس ما يحتاج نقول به، وهو الأذان الانفرادي والأذان الجماعي. إعلام في نفسه مستحب طبعا لأنه أذان إعلامي وإعلام المؤمنين حال يحدهم بدخول الوقت أمر مطلوب شرعيا ومتشرعيا، وإن كان لم يدل دليل بصراحة على استحبابه لكنه يمكن التوصل إلى استحبابه بطريقة ما على حال. فالإعلام مستحب واستقبال القبلة مستحب وهما متنافيان فيتعارضان ويتساقطان، فلا أقل أن هذا الاستحباب الذي نتحدث عنه وهو استقبال القبلة ساقط، في مقابل ذلك اننا نقول ان استقبال القبلة هو المتقدم بعد التعارض، وذلك لان استقبال القبلة مثلا اوكد في ذهن المتشرع او قل اكثر ثوابا اي شيء قلت، المهم على انه اهم بمعنى من المعاني، فاذا كان اهم من المعاني يتقدم الاهم على المهم وهو استقبال القبلة حتى لو فات الاعلام بهذا المعنى بمقدار ما يكون في الاعلام بالدوران قليل، وانما المهم يقدم هو استقبال القبلة. في الحقيقة هذا قابل للمناقشة من أكثر من وجه واحد. الوجه الأول أنه لم يثبت على أن هذا الاستحباب أهم من هذا، يحتاج إثبات الأهمية إلى دليل ولا دليل، لأن الإعلام في نفسه أيضا مهم بشكل كافي ومعتد به جدا أو ملتزم به في سيرة المتشرعة من عصر النبي صلى الله عليه وآله، ومن هذه الناحية ماذا تقولها؟ يكون الحال بأنه لا دليل على تقدم أهمية أحد الاستحبابين على الآخر، ومن هذه الناحية لا يمكن أن نقول بتقدم استقبال القبلة، تقدم استحباب استقبال القبلة. ثانيا على انه الان افترضوا ان استقبال القبلة اهم استحبابا اي في الاخرة اكثر ثوابا، لكن هذا المؤذن الذي صعد للاعلام وظيفته دنيوية وليست اخروية، الاعلام هو بنفسه فكرة في الدار الدنيا، ووظيفته الإعلام ووظيفته أن يصل صوته إلى أكبر مقدار ممكن من الناس أو من البيوت أو من المسافة التي تفعل، فحينئذ ماذا يكون الحق؟ يكون الحال على أن هذا وظيفته وأداء وظيفته أهم من تحصيل الثواب الأخروي. افترض بدال القصر قصره، لكنه مقصر في وظيفته، ماذا يستفيد من القصر الحديد؟ فمن هذه الناحية أداء وظيفته طبعا دنيويا لو صح التعبير، وأقصد الدنيا الدينية يعني طبعا هي أذان لكنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة، إذن فالصلاة من الدنيا لأنها في الدنيا تلك الأخيرة، فأولى أن يكون الأذان من الدنيا. المهم على أنه وظيفته مقدمة على استقبال حسب فهمي هكذا. نعم إذا كان لا يفوت شيء من الإعلام بالاستقبال، كما لو كانت البيوت إلى جهة واحدة وراء برية مثلا أو ذلك بالأمور، أو كانت يؤذن بمكبر الصوت هذا باب آخر، إذا لم يجمع ما بين استقبال القبلة يعني لا يكون هناك تنافي وتساقط وتعارض وصحة بيه، هذا إلى باب الجواب. وأما لو كان هناك تعارض فالمتقدم هو شيء وظيفة الإعلام. وأن يقف على أواخر الفصول، ويستحب فيها سبعة أشياء، فيهما أي في الأذان والإقامة سبعة أشياء، أن يكون مستقبل القبلة وأن يقف على أواخر الفصول. الحقيقة كأنه في المستمسك وفي المصباح رأسا دخلوا شنو إلى مقتضى القواعد الفقهية، هي يستدلون بالروايات عن ذلك، لكن لا، أنا الذي أفهمه أننا ينبغي أن نستدل أولا بالقواعد العامة ثم بالموارد بالدليل الخاص في الباب، بالموارد الخاص في الباب. أما بالنسبة إلى القواعد العامة، فأولا ينبغي أن نثبت أن القاعدة اللغوية ماذا تقتضي، وإذا اقتضت القاعدة اللغوية شيئا فهل تطبيقها في الأذان والإقامة راجح أم ليس براجح؟ الخطوة الأولى بهذا الصدد أن نعرف ما، أن نلتفت في الحقيقة إلى ما نعرف وتعرفون أنهم قالوا في اللغة أن السكون مع الوقت والحركة مع الدرس. هذا فالإنسان عند الدرس يجب عليه لغتان، ما علينا شرعا، يجب عليه أن يحرك الأخير الحرف الآخر، ومع السكون يعني ومع الوقت وأخذ النفس أو السكوت يجب عليه أن يسكن، وليس هذا يسمى جزم، هذا ليس بجزم، وإن كان في بعض يعني العبارات هكذا، ولربما في بعض الروايات هكذا يسمى بالجزم، لكن الجزم عبارة عن محل من الإعراب، قد يكون بالسكون وقد يكون بحد حرف العلة وقد يكون كذا وكذا، باب آخر. الجزم واحد والسكون واحد، هذا ليس إعرابا وإنما وقت، سكون وقت وليس إعراب، في حين أن الإعراب لو أظهرناه لكان فتحة أو كسرة أو أي شيء، فلا نستطيع أن نسميه بجزم إلا مجازا. طبعا الروايات تحمل على الصحة، لكنها إما أن تقصد الجزم لغتان وليس اصطلاحا، وإما أن تقصد الجزم مجازا وليس حقيقة. على كل حال هذا يأتي في موعد الكلام على الروايات، الآن ليس أهم لي في هذا الصدد. المهم، لكن الخطوة الثانية أننا قلنا باستحباب هذه القاعدة اللغوية فقهيا وليس لزومها أو وجوبها، وهذا له أثر في الأذان والإقامة والحمد والسورة وذكر الركوع والسجود والتشهد طبعا، وطبعا ليس مبحث الأذان والإقامة هو مورد شرحه فقهيا وتفصيله فقهيا، وإنما بابه الأساسي هو باب القراءات، أنه ماذا ينبغي أن يقال في مثل هذا الصدد. طبعا هو مقتضى الفصاحة لا شك هو تطبيق هذه القاعدة، لكن مع ذلك أنا أميل إلى أن تطبيق هذه القاعدة على الأحوط استحبابا ليس وجوبا فضلا عن الفتوى، وذلك لأن أغلب الناس العرف من الناس كلهم شنو يخالفون هذه القاعدة، قد يحرفون عند الوقت وقد يشكلون عند شنو عند الدرس والإسكان عند الدرس، أغلب طبعا بكثير جدا من السكون عند الوقت، فحينئذ ماذا يكون الحال؟ يكون الحال بأنه أن العرف ما دام هكذا والشارع يعلم أن العرف هكذا وأن أغلب الناس هكذا، فحينئذ قد أقر الشارع ذلك، ولو كان له على خلاف هذا المعنى لبينه، ولو وحيث أنه لم يبينه ولا بخبر مثلا ضعيف أو نحو ذلك أو معتبر سندا ودلالة ونحو ذلك من الأمور، إذن فيبقى كأن العرف مقر على حاله، وهو شنو؟ وهو أنه يجوز له أن يخالف هذه القاعدة اللغوية. بقي شيء واحد ربما يعتذر فيه عن الشارع في ترك بيانه لذلك، وهو أن يقال أن الشارع اعتمد على هذه القاعدة اللغوية، اعتمد على وضوح هذه القاعدة اللغوية في الأذهان، فليس له ضرورة بأن يقول هو فقهيا ما قيل لغويا، بل المفروض أن الإنسان الذي يتبع اللغة يتبع هذه القاعدة كما اتبع غيرها. نعم ذلك من الأمور. فمن هذه الناحية اكتفى الشارع بأنه اقرأ صحيحان، اقرأ كما يقرأ الفصحاء من الناس في عصر الجاهلية وفي صدر الإسلام، والفصحاء من الناس كانوا هكذا يقرؤون، فحينئذ علينا أن نقرأ كما يقرؤون وتطبيق هذه القاعدة وغيرها لغة. فهل هذا مطلب صحيح أو لا؟ في الحقيقة لا يحتاج هذا أن يكون مطلبا صحيحا، لأنه عندنا كأنما عرفان أصبح، عرف يؤمن بهذه القاعدة وهو العرف الفصيح، وعرف ينفي هذه القاعدة وهو العرف العامي أو المتسامع. فأي من العرفين نأخذ؟ فبأي من العرفين نأخذ؟ في الحقيقة إلى حد ما بينهما نحو من التعارض، لأن كلا العرفين معترف ومقر بهما من قبل الشارع. نستطيع أن نقول العرف الفصيح كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين سلام الله عليه، فإذا فهو مقر من قبلهما ولم يأتي الله عنه. والعرف المتسامح كان في عصر بقية الأئمة سلام الله عليهم ولم يأتي النهي عنه أيضا وهو مقر أيضا. فالشريعة أهملت المناقشة من هذه الناحية في أنه هل أن الالتزام بهذه القاعدة واجب أو غير واجب. وطبعا اعتمادها على مجرد القاعدة اللغوية شيء غير عرفي يحتاج إلى بيان، ولم يبين بطبيعة الحال. والعرف متعارض، وإذا تعارض تساقط، وإذا تساقط لم يجب، يعني شنو؟ أنه لا محصلة لا دليل على وجوب الوقت عند وجوب السكون عند الوقت وعلى التحريك عند الجلد. فمن هذه الناحية لم يتحصل هناك دليل معتد به على مثل ذلك. وتمام الكلام إن شاء الله في القراءة وليس الآن في طبيعة الحال، ذاك موضعه، وإن شاء الله أطرقه بشكل أكثر تفصيلا. الخطوة الأخرى في هذا الصدد أن يقال أن مسألة هذه القاعدة اللغوية غير مسألة السرعة والبطء في قراءة الأذان والإقامة، لأن المشهور على ما سوف يأتي أنه يستحب في الأذان البطء ويستحب في الإقامة السرعة أو الحذر كما في بعض الروايات، وكذلك في كلمات فقهاء الأقدمين. زين، حينئذ قد يقال أن أحدهما عين الآخر، لأن الحذر ملازم للدرج، الحذر بمعنى الدرج، فحينئذ ماذا يكون الحال؟ يكون الحال بأنه يجب التحريك، والبطء هو الوقف أو ملازم للوقف، فحينئذ يجب السكون. هل هذا المطلب في نفسه صحيح أو ليس صحيح؟ في الحقيقة اتحاد المسألتين ليس هذا، هذه المسألة مستقلة عن هذه المسألة. نعم، غالبية الموارد نستطيع أن نقول هكذا، أن السرعة ملازم غالبي مع الدرج، والبطء ملازم غالبي مع الوقت، إلا أنه ليس ذلك دائميا، بل الوقت يناسب أحيانا مع السرعة، مع شيء من السرعة، صدق السرعة والهدر عرفا، وإن لم يكن سرعة ايضا هو سريع في اذعانه او اقامته، يصدق هذا بالحمل الجائع العصي، ومع ذلك يمكن فيه الوقت. وبالعكس ايضا البطء يمكن معه الدرج، كما لو يعني درج فقرتين من فقرات الاذان دفعة واحدة، او فقرتين من فقرات الاقامة دفعة واحدة درجهما ثم سكت في نهايتهما، يصير. فاذا كان هكذا تطبق القاعدة اللغوية، فيهدى المسألتين غير المسألة الاخرى، ومن هنا محمولهما ايضا يختلف. يعني الاستدلال على احدى المسألتين لا يعني الاستدلال على المسألة الثانية وعلى المسألة الاخرى.